السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحدثت البارحة أن المقصود من بحث ولاية الفقيه في هذه اللقاءات هو الولاية العامة، أي الولاية الاجتماعية، وليس الولاية الخاصة المحصورة بالولاية مثلا على اليتيم وعلى المجنون وعلى الوقف أو في القضاء، وإنما الولاية التي يكون للفقيه فيها الحسم في أمور السلم والحرب، في تأميم الأراضي، الولاية الاقتصادية، الولاية الاجتماعية، الولاية السياسية. هذه الولاية ما الدليل عليها؟ عرض كدليل على ولاية الفقيه نوعان من الأدلة، أدلة عقلية وأدلة نقلية. المقصود من الأدلة النقلية يعني الآيات والروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والمعصومين عليهم السلام. هلا بالمنهج لما يكون في عنا دليل عقلي قطعي، الدليل العقلي القطعي حينما يكون تاما موقع الرواية يكون إرشاديا بحسب التعبير. يعني مثلا لما يجي العقل القطعي يقول لي العدل حسن، طب إجا نص عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أمير المؤمنين العدل حسن، منقول هذا النص مرتبته درجة ثانية لأنه العقل دل عليه. وإذا دل العقل على شيء، الشارع أو الدين ليس بحاجة إلى أن يدل عليه، فإذا دل عليه يكون إرشادا إلى الدليل العقلي. بينما إذا كان العقل لا يصل إلى شيء، لا يصل إلى الشيء، يعني مثلا شو دخل العقل بعدد الركعات بالصلاة؟ شو دخل العقل إنه إذا واحد شك بين الرابعة والثالثة بيبني على الرابعة ويأتي بركعة احتياط؟ العقل لا يستطيع أن يدرك ذلك. فجاء النص وذكر أنه إذا شككت بين الثالثة والرابعة في الصلاة الرباعية تبني على الرابعة وتأتي بركعة احتياط. هذا الدليل يسمى تأسيسي مش إرشادي، لأنه هذا هو دور النص الأساسي. هلا بولاية الفقيه إذا تم الدليل العقلي، عندنا دليل عقلي تام، بصير درجة الروايات هي درجة ثانية. إذا تم الدليل العقلي وكانت الروايات في مضمونها تطابق الدليل العقلي، بصير درجة ثانية الروايات، بصير إرشادية إلى الدليل العقلي. من هنا عرض الإمام الخميني قدس سره دليلا عقليا على ولاية الفقيه، ثم بعد ذلك عرض الأدلة النقلية. كتاب الحكومة الإسلامية للإمام الخميني قدس سره هو من أهم الكتب التي نظرت لولاية الفقيه، وهو عبارة عن محاضرات ألقاها الإمام الخميني في الستينات من على منبر النجف الأشرف قبل الثورة الإسلامية، ونظر لقضية الحكومة الإسلامية ولولاية الفقيه قبل الثورة، وطبع ذلك في كتاب الحكومة الإسلامية الذي كان هناك قانون فيه في إيران أنه من يكون معه هذا الكتاب يسجن في فترة قانونية للسجن نتيجة الملاحقة بوجود هذا الكتاب. في كتاب الحكومة الإسلامية قال الإمام الخميني وهو يعبر عن الدليل العقلي، قال: ولاية الفقيه فكرة علمية واضحة قد لا تحتاج إلى برهان، بمعنى أن من عرف الإسلام أحكاما وعقائدا يرى بداهتها. الإمام الخميني يعرض ولاية الفقيه كبديهية. هلأ برجع بحكي شو معنى بديهية. بديهية عند من عرف الإسلام أحكاما وعقائدا. هنا من هذا النص أبدأ بالدليل العقلي الأول. الدليل العقلي الأول هو الدليل الذي يحمل عنوان الأحكام الإسلامية، دليل الأحكام الإسلامية. الإمام الخميني قدس سره يتحدث عن الأحكام الإسلامية ضمن المقدمات التالية: واحد، بيقول الإسلام دين حكومة. الإسلام دين حكومة، هذا أمر بديهي ولا لا؟ بقول بديهي. انظر إلى أحكام الإسلام. أحكام الإسلام في الأحكام المالية، فيها الزكاة والخمس ورد المظالم والجزية و و و و من الأمور المالية. لو أخذنا فقط الخمس، الخمس هل هو للفقراء، للمساكين، لفقراء السادة، للحوزات العلمية؟ الإمام الخميني بيقول وقتها، بيقول لو خمس سوق بغداد لكفى ذلك كل هذا، فماذا نفعل بخمس سوق القاهرة وطهران وإسطنبول وإلى ما هنالك من أسواق المسلمين؟ الخمس هو خزينة دولة، الخمس هو خزينة بيت مال دولة حكومة. مثلا من القضايا التي طرحها الإمام الخميني أحكام الدفاع في الإسلام. ما في واحد يتجنب أحكام الدفاع في الإسلام. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذه قبل مسألة الحرب، قبل قضية الحرب لابد من إعداد دفاعي. هذا الإعداد الدفاعي له متطلبات، من ضمن المتطلبات التدريب، التسليح، المرابطة على ثغور المسلمين. طيب هاي الأمور كيف تنعمل؟ يعني كل مختار بالضيعة، عندنا هلأ نحن بلد مرابطة، عندنا هلأ نحن شريط الحدود اللي كانوا يقولوا عنه شريط الحدود، يعني كل مختار بضيعة أو رئيس بلدية هو بيجند ولاد الضيعة وبيروح برابطه بشريط اللي بيكون متاخم لفلسطين وهكذا تصير الأمور؟ أو أن الأمر بحاجة إلى تنسيق مركزي وتدريب مركزي ومرابطة مركزية وحماية مركزية وخطة مركزية؟ والأكيد أحكام الإسلام الدفاعية هي أحكام حكومة وليست أحكام، لا أحكام فردية ولا أحكام مختارية ولا أحكام بلدية ولا أحكام جمعية. أيضا إذا نظرنا إلى أحكام الإسلام نلاحظ أنه من ضمن الأحكام الإسلام في أحكام الحدود، أحكام القصاص، أحكام الديات. طيب إذا واحد سرق من يطبق عليه الحكم الشرعي؟ إذا واحد قتل من يطبق عليه الحكم الشرعي؟ إذا واحد لم يعطي المال المستحق لصاحبه من يطبق الحكم الشرعي؟ هل يطبق في بلدة معينة بحيث أنه هذا الإنسان إذا هرب وراء على بلدة ثانية ساعتها بيكون هرب من القانون الخاص بهذه البلدة، أو هذا يحتاج إلى تنسيق مركزي على مستوى أخذ الحقوق؟ من يطبق هذا؟ هذا يحتاج لسلطة، وهذه السلطة لابد أن تكون مركزية. هذه بعض العناوين الواضحة حتى يتضح لنا الأمر الأول، أو تتضح لنا المقدمة الأولى. الإسلام دين حكومة، منه دين فرد ولا جمعية ولا بلدية، هو دين حكومة. ونحن نعرف بشكل واضح ويقيني وبديهي بأن أحكام الإسلام هي أحكام خالدة، لم تكن فقط في فترة رسول الله صلى الله عليه وآله، وليست فقط في فترة الأئمة، وإنما هي ممتدة إلى يوم القيامة. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. هذه المقدمة الأولى، الإسلام دين حكومة. هذه مقدمة بديهية أو لا؟ هذه مقدمة بديهية. المقدمة الثانية، الحكومة تحتاج إلى حاكم. حكومة بلا حاكم، من الواضح أن الحكومة تحتاج إلى حاكم، وهذا الحاكم لابد أن يتميز بثلاث خصال هي أيضا بديهية. الخصة الأولى أن هذا الحاكم لابد أن يحكم بحسب القانون الإسلامي، لأن ولاية الفقيه بالدقة هي ولاية الفقه، هي ولاية القانون الإسلامي، هي ولاية هذا الفقه بحسب المصلحة التي يشخصها الفقيه. طيب فلابد أن يكون هذا الحاكم عالما بالقانون الإسلامي. هلأ هذه ترجمة عالم بالقانون الإسلامي بيطلع عنا الفقيه، العالم هو المجتهد هو الفقيه، وهذا بتحدث عنه لاحقا إن شاء الله. الصفة الثانية أن يكون مؤتمنا على تطبيق القوانين الإسلامية، ولا تأخذه نزواته الشخصية، ولا تأخذه دوافعه الذاتية، ولا يسيطر عليه أقرباؤه ليسلطهم في الحكم. لابد أن يكون مؤتمنا، وهذا ما يطلق عليه عادل. ثالثا لابد أن يكون عنده كفاءة في قيادة الأمة، في إدارة شؤون الناس، هذا يسمى باختصار الكفاءة. فإذا لابد أن يكون هذا الحاكم عالما فقيها، اثنين عادلا، ثلاثة كفؤا. فلذلك الإمام الخميني وصل مقدمتين. مقدمة الأولى الإسلام دين حكومة، قال هذه مسألة بديهية. اثنين، الحكومة تحتاج إلى حاكم فقيه عادل كفؤ، ولهي مقدمة بديهية. ثالثا، هذا الحاكم إذا حكم هل يجب على الناس أن يطيعوه؟ إذا حكم بأي شيء، في قضايا الاجتماع، حكم في قضايا الحرب، في قضايا السلم، في تأميم الأرض، في قضية اقتصادية معينة، في تحريم بيع، في تحريم شراء، هل يجب على الناس أن يتبعوه؟ إذا قلنا لا، شو عملنا بالمقدمتين الأولتين؟ ما المقدمتين الأولتين إنه الإسلام دين حكومة، والحكومة تحتاج لحاكم. فإذا كان في حكومة وفي حاكم، لشو الحكومة ولشو الحاكم؟ من بديهيات العقل أنه إذا كان في حكومة وحاكم، وأنت تؤمن بالحكومة والحاكم، يعني تؤمن بطاعة هذا الحاكم. فإذا إذا حكم الحاكم، الناس عليهم أن يطيعوه. فإذا كان عليهم أن يطيعوه، يعني إذن له ولاية عليهم، يعني يوجد ولاية فقيه. انتهى المطلب. هيك الإمام الخميني عرض ولاية الفقيه، عرضها بكل صورة واضحة وبديهية. ولاية الفقيه فكرة علمية واضحة. هلا فكرة علمية واضحة، الإسلام دين حكومة، والحكومة تحتاج إلى حاكم فقيه عادل كفؤ، وهذا الحاكم حينما يحكم في القضايا الاجتماعية يجب على الناس أن يطيعوه، إذن له ولاية عليهم، إذن للفقيه ولاية اجتماعية. هاي ولاية الفقيه. هذا بالطرح البسيط الإمام الخميني طرح ولاية الفقيه. هلأ شو صاير؟ لا أحكي عنه. ما أسباب غربة ولاية الفقيه؟ سأتحدث عنها لاحقا. شو أسباب النقاشات اللي صارت؟ سأتحدث عنها لاحقا. بس الإمام قال هاي ولاية الفقيه. وسأتحدث لاحقا إن شاء الله عن مسألة أنه ما موقعنا نحن بالنسبة للولي والمرجع، لأنه هاي الفكرة فكرة واضحة علمية، والفكرة العلمية الواضحة التي هي بديهية لا تحتاج إلى تقليد. إذا أنا صار عندي شيء ضروري لا يحتاج فيها إلى تقليد، والإمام الخميني يطرحها كبديهية. بس هون اللافت أن الإمام الخميني يطرح ولاية الفقيه كبديهية خاصة، مش بديهية عامة. يعني شو الفرق بين البديهية الخاصة والعامة؟ هلأ أنتوا شايفيني، أنا شايفكم، هاي بديهية عامة. أنا كل واحد هلأ بيشوفني بيقول أنا موجود، كل واحد بيشوفكم بتقول أنتوا موجودين، هاي دي بديهة عامة. اجتماع النقيضين محال، أنه أنا أكون موجود ولا موجود مستحيل، هاي بديهة عامة. مستحيل أنا أكون موجود ولا موجود في نفس الوقت، في نفس الجهة، نفس الحيثية، نفس الزمان، نفس المكان، أنا أكون موجودا وغير موجود مستحيل، هذه كل العالم بيدركوها، كل الناس بيدركوها. في بديهة خاصة. بديهة خاصة مثل شو؟ مثل مثلا عند المسلمين الصلاة واجبة. في أحد من المسلمين يشك في كون الصلاة واجبة؟ هذه بديهة بس خاصة عند المسلمين. يعني يمكن يجي واحد هلأ غير مسلم لا يعرف الإسلام قل له الصلاة واجبة بيقول لك نعم اشرح لي إياها. أصلا مش بباله المطلوب، يعني مش بباله أصلا الموضوع، لأنه هذه ليست بديهية عامة، هي بديهية خاصة. الإمام الخميني يعبر عن ولاية الفقيه بأن من يطلع على الأحكام الإسلامية تكون عنده بديهية. لذلك هذا الدليل العقلي الذي قدمته هو دليل عقلي مستند إلى الأحكام الشرعية، مش دليل عقلي محض، دليل عقلي يستند إلى الدين، إلى أحكام الدين. هذا الدليل العقلي الأول الذي عرضه الإمام الخميني قدس سره. في دليل ثاني الإمام الخميني أشار إليه فيما تلوته، لأن الإمام ماذا يقول؟ يقول قدس سره ولاية الفقيه فكرة علمية واضحة قد لا تحتاج إلى برهان، بمعنى أن من عرف الإسلام عقائد وأحكاما، اللي حكيت عنه أحكاما، بس الإمام بيشير لمسألة عقائد. شو يعني مقصوده بالعقائد؟ لعل الإمام يشير إلى مطلب عقائدي تحدثت عنه في الإمامة. تتذكروا بالإمامة قصة ابن شرجة اللي حكيت عنها، أنه واحد قال شيء عن ابن شرجة، أنه آخر شيء هشام بن الحكم حينما دخل على ابن عبيد وقال له هل لك عين؟ قال نعم. قال له هل لك أنف؟ قال نعم. قال هل لك أذن؟ قال نعم. هل لك لسان؟ قال نعم. وسألوا شو بتعمل بكل واحد منهم؟ هل لك عين؟ قال نعم. ماذا تفعل بها؟ قال له أنظر بها الأشياء. هل لك أذن؟ نعم. ماذا تفعل بها؟ قال له أسمع بها الأصوات. هل لك أنف؟ نعم. ماذا تفعل به؟ أشم به الروائح. قال له هل لك لسان؟ نعم. ماذا تفعل به؟ قال له أذوق به الأطعمة والأشربة. قال له هل لك قلب؟ يعني عقل؟ قال نعم. قال له ماذا تفعل به؟ قال له إن الحواس قد تخطئ. فجعل الله القلب أي العقل إماما للحواس، إن أخطأت صوبها. فقال له يا شيخ كيف يعقل أن الله رحم حواسك وجعل لها إماما ترجع إليه، ولم يرحم أمة النبي بعد وفاته ليجعل لها إماما ترجع إليه؟ اللهم صل على محمد. هي قضية عقائدية، انه نحن طول عمرنا نقول لا يعقل انه نبي موت، انه نبي موت ويترك الامه من دون قائد، ولو على الاقل بالصفات مواصفات العامه، ان يترك الامه. هلا واحد بيترك شركته مفتوحه وبيروح ما بيحط حدا عليها وهي مفتوحه؟ نحن طول عمرنا نقول للاخرين يا جماعه فكروا شوي بالعقل، ايعقل ان النبي يعرف نفسه بأنه سيموت؟ ولا سيما أن الروم كانوا 200 ألف كانوا على الحدود، 100 ألف رومي و 100 ألف مرتزقة، معقول أنه يموت وما يقول لهم مين بعده ولو بالمواصفات؟ حتى هن يروحوا يشوفوا المواصفات المعايير ويطبقوها. طيب سنة 329 شو منقول؟ سنة 329 يعني سنة عام غيبة الإمام المهدي عليه السلام، الغيبة الكبرى، غاب الإمام. تفضل، من هو القائد؟ إذا واحد شيعي طلع قال، ما قال شيء، لا الإمام المهدي قال شيء ولا آباؤه قالوا شيئا، مع احترامنا للقائل بس هذا يرجع في تفكيره إلى التفكير السني، هذا تفكيره ليس تفكيرا شيعيا. لك ما طول عمرنا نقول مش معقول النبي انه يموت وما يترك حدا، هلا صار الامام مهدي بغيب وما قايل شيء، حتى مش معين صفات القائد ولا مواصفات ولا اي شيء. المنهج اما ان يكون واحدا من النبي ونازل او لا، مش انه كمية سنه نمشي بمنهج بعدين نرجع منغير. لذلك الامام الخميني قدس سره يقول من عرف الاسلام عقائد يرى بدهتها. من البديهي أن المجتمع يحتاج إلى نظام، لذلك الإمام علي عليه السلام لما يتحدث عن الإمامة بأنها نظام للأمة، هي مسألة بديهية بأن الإمامة نظام للأمة وبأن ولاة الفقيه نظام للأمة. المجتمع بحاجة إلى نظام، هذا ما يمكن أن يسمى بدليل النظام. الدليل الثالث الذي عرضه بعض الفقهاء غير الإمام الخميني، الإمام الخميني عرض هذين الدليلين، دليل الأحكام ودليل النظام. في طرح حول ولاية الفقيه بعنوان دليل الحسبة، طرح عدة فقهاء منهم المرحوم السيد الخوئي الله يقدس روحه. شو معنات نظام الحسبة؟ الحسبة أول شيء من الاحتساب الذي هو من الحسبة، الحسبة معناتها الأجر. الاحتساب يعني أن يحتسب الإنسان هذا العمل قربة لله تعالى ليثيبه عليه الله سبحانه وتعالى. كيف نحن بنقول عادة، بيقولوا بالمقبرة أجر، احتسب يعني أجر احتسب. بيقولوا بنظام الحسبة بأن هناك أمور نقطع عقلا بأن الله تعالى لا يرضى بتركها، لا يرضى بتركها، وإنما لابد من التصدي لها. ما هي هذه الأمور يا مولانا؟ بإلنا يتيم بلا أب ولا وصي، هل يمكن أن الله سبحانه وتعالى أن يتركه من دون أن يتدخل يتصدى أحدهم في التصرف بماله وفي تدبير شؤون حياته؟ والمستحيل، لابد أن يتصدى أحد. من الذي يتصدى يا مولانا؟ بلك الولي الفقيه، لأنه أقرب الناس إلى الفقه حتى يعرف كيف يطبق، والمفروض أنه أكفأهم، فنقدم الفقيه ليكون له ولاية على اليتيم. ممتاز، شو دليلك يا مولانا؟ يعني سألوا المرحوم السلخوئي، قالوا له ما دليلك على أن للفقيه ولاية على اليتيم الذي فقد أبويه ولم يكن له وصي؟ بقول لك دليلي عقلي. ما هو؟ بقول لك دليل الحسبة، هاي اللي حكيته، أنه هناك أمور لا يرضى الله أن تترك، لابد أن يتصدى لها. طيب المجنون نفس الشيء، مجنون أيضا ما عنده أبوين، ما عنده وصي، نفس الشيء. طيب الوقف يا مولانا، نفس الشيء. بقول لك الوقف معقولي هلأ بستان، هل أعطيته مثال البارحة أنه بستان مثمر، واحد وقف ومات، ما قاله لا مدير ولا قيم، مين بيصدى لشؤون البستان وتدبير أموره؟ بقول لك الفقيه. شو دليلك يا مولانا؟ بقول لك الحسبة، لأنه لا يمكن أن يترك الله سبحانه وتعالى هذا الأمر بدون تصدي، والذي يتصدى له القدر المتيقن منه الفقيه، فإذن للفقيه ولاية على ذلك. اللافت في كلام المرحوم السيد الخوئي في آخر حياته، لأن السيد الخوئي حكي عنه الكثير قبل آخر المرحلة من حياته، في آخر حياته فاجأ الناس. عنده نص السيد الخوئي الله يرحمه بيحكي عن الجهاد الابتدائي، عن الجهاد الابتدائي، يعني إذا فكر المسلمون أن يغزوا بلدا، مش يدافعوا، أن يغزوا بلدا. الله يرحم الإمام الخميني، الإمام الخميني بالستينات ما كان يقول بالجهاد الابتدائي، يعني في بداية الأمر كان يقول بولاية الفقيه العامة إلا بالجهاد الابتدائي، بعد ذلك نقل عنه بأنه صار يقول بالجهاد الابتدائي، بس الأول كان يقول بولاية الفقيه بس ما كان يقول بالجهاد الابتدائي. أما السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه بيحكي، عنده نص الخوئي بدور مقطع منه، بيقول رحمة الله تعالى عليه حول الجهاد الابتدائي، يقول على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهم أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين حتى يطمئن بأن لدى المسلمين من العدة والعدد ما يكفي للغلبة على الكفار الحربيين، وبما أن عملية هذا الأمر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد وآمر يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم، فلا محالة يتعين ذلك في الفقيه، يعني القائد، من هو القائد؟ قائد الهجوم الابتدائي، في الفقيه الجامع للشرائط، فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة، يعني دليل الحسبة. هلأ سيد الخوئي بحياته كان ينقال أنه سيد الخوئي مثلا ما عنده نص صريح جدا بولاية الفقيه العامة، فكان يقولوا أنه سيد الخوئي عنده تحفظ على ولاية الفقيه العامة، بس هذا النص إذا جمعناه مع نص الأول، يعني الله تعالى بالدليل العقلي أعطى ولاية للفقيه على اليتيم، فهمنا. الله تعالى بالدليل العقلي أعطى ولاية على المجنون، فهمنا. الله بالدليل العقلي أعطى ولاية على الوقف، فهمنا. بالدليل العقلي أعطى ولاية للفقيه بالقضاء، بالقضاء أيضا سيد الخوئي يقول له، يقول بأنه من باب الحسبة أيضا، قضاء بيقول تنازع أيضا من باب الحسبة، بالدليل العقلي مش بالنص. طيب ليه هاي الأمور؟ لأن هذه الأمور لا يمكن أن تترك. بعد شوي بنتقل للجهاد الابتدائي، بيقول بالجهاد الابتدائي بيتصدى الفقيه من باب الحسبة. طب بالنص بقضايا الدولة، في دولة قائمة أو مقاومة لتغيير الواقع الحالي في البلد، أو الأمور التي أقل منها مثل تأميم الأرض، يعني هلأ إذا صار في بلد صار في فوضى فيه تحتاج لتدبير وتنظيم أمر وقيادة، من الذي يقودها؟ هون واحد بيسأل مثلا الله يرحمه سيد الخوئي، بيسأله أنه يا مولانا هل يرضى الله بترك الأمة هكذا؟ هل يرضى الله بترك الأمة من دون ناظم؟ هل يرضى بتركها في حالة فوضى؟ هل يرضى يا مولانا أن الأمة يحكمها فاسق ظالم؟ هل يرضى يا مولانا أن الأمة يبقى في حكمها ظالم وتبقى في مظلوميتها من دون أن تنتفض الأمة؟ سيد الخوي رحمة الله تعالى عليه هو صح أنه ما عنده نص، بس بحسب الجمع بين الأول والآخر من تطبيق دليل الحسبة، ما بيزبط دليل الحسبة إلا بأن الحسبة تطبق على ولاية الفقيه العامة. يعني دليل الحسبة هو نفسه، نحن بنقول في مثل أنه الباء يا بتجر دائما يا ما بتجر، مش أنه الباء ساعة بتجر وساعة ما بتجر. إذا قلت الباء حرف جر يعني دائما بدك تجر فيها، وإذا قلت الباء مش حرف جر يعني ما بتجر، ما فيني أطبق دليل عقلي أنه هون بيزبط وهما بيزبط وني نفس المورد بيكونوا. فلذلك من يقول بأن المرحوم سيد الخوي لا يقول بولاية الفقيه عليهم أن يتأملوا بنصوصه. الظروف اللي كان محيطة فيه واضح أنه ما كان تسمح بإعلان رأي واضح بهذا الصريح إذا كان يقول بالولاية العامة. بس سيد الخوي أيضا بالانتفاضة الشعبانية اللي بيتذكر بسنة 1991، سيد الخوي حينما رأى الأمور تفلت في العراق أسس حكومة من 8 أشخاص، لأنه رأى أمامه أمة لا يمكن أن يتركها الله تعالى بدون ناظم ولي وحاكم، فعين حكومة من 8 أشخاص لتدبير شؤون العراق، وإن آلت الأمور إلى غير ذلك. هذا ما يمكن أن يقال في الدليل العقلي تحت عناوين دليل الأحكام الإسلامية ودليل النظام ودليل الحسبة. بقيت الأدلة النقلية اللفظية إذا دلت على نفس المضمون تكون داعمة لها مرشدة إليها، والحمد لله رب